بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا المثل الثاني، ما هو؟ قسم الناس في الروح إلى طوائف، ماذا جعلوها؟ أهل الكلام أنت قلت. طيب ماذا أرادوا؟ جعلونا جزءا من البدن، صفة من صفات ليست حسية، والقرامطة الباطنية. نعم، هذا مؤدى الفلاسفة، مؤدى الفلاسفة إلى تعطيلة، ومؤدى الممثلة الذي أهل الكلام إلى التمثيل. وخلاصة في الروح ما هي؟ لكن ليس جسم كالجسم، هذا المعلوم. ما يدل على ذلك أنها جسم؟ ترى وتخرج وتصعد وتقبض وهكذا. وقد ذكر ابن القيم كما دل على أنها جسم، ها 120 دليلا ذكر على أنها جسم، على أنها جسم، ذكر في كتاب الروح، قلنا 120 دليلا على أنها جسم. نقرأ لأن تأخرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. المقصود بالخاتمة هو خاتمة نسبية، لأن هذا الكتاب ما مضمون هذا الكتاب؟ تكلم عن التوحيد والصفات والقدر والشر، فبقول خاتمة الخاتمة، الخاتمة نسبية لأجل القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الذي يتكلم في التوحيد والصفات، مفهوم؟ والآن سيبدأ يعتبر فيه، وبعد ذلك سيذكر في القدر والشر، سندخل في القدر والشر في هذا. قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباري أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد دل على هذه القاعدة يا إخوة الشرع، دل على ذلك الشرع كقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دل على هذه القاعدة من هو؟ ما هو؟ الشرع. دل على إثبات هذه القاعدة الشرع، والدليل على ذلك: ليس كمثله شيء، هذا ما هو؟ إثبات. وهو السميع البعني نفي، وهو السميع البصير إثبات. فإذا القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، وهذه عقيدة السنة، ودل عليها العقل أيضا. ما يدل على هذه القاعدة العقل، لأن إثبات المجرد عن النفي لا يمنع إيش؟ المشاركة. الإثبات المجرد عن النفي لا يمنع المشاركة. حين تقول زيد عالم، هل يشارك يا إخوة أحد؟ هل يشارك أحد؟ لا يمنع أن يكون غير زيد إيش؟ عالم. فإذا هذه القاعدة ما هو؟ الإثبات والنفي، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، مفهوم؟ الآن قلنا دل على ذلك الشرع كقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. ودل على ذلك العقل، لأن الإثبات المجرد قلنا إيش؟ عن النفي لا يمنع إيش؟ المشاركة. فتقول زيد عالم، لا يمنع أن يكون هناك غير زيد إيش؟ عالم أيضا. وكذلك النفي المحض عدم، والنفي المحض أيضا إيش؟ عدم. كيف الآن يا أخوة؟ حين أقول لا عالم، لا عالم، أنتم معي؟ هذا نفي إيش؟ محض، فضل على أن يكون كمال، فضل على أن يكون كمال. فالنفي المحض عدم، فضل على أن يكون كمال. فإذا هذا الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي، هذا المعنى الكلام مما قرئ الآن. ولذلك الله عز وجل قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإنه كان إيش؟ عليما قديرا. لماذا؟ ذكر لأنه ما كان الله ليعجزه، نفى الله عز وجل عن نفسه إيش؟ عن نفسه إيش؟ العجز، ثم أثبت إيش؟ هذا دليل القدرة، دليل القدرة. فهذا أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. أما بالنسبة وأن الإثبات المجرد فهذا لا يمنع أن يشارك غيره، والنفي المحض عدم، والعدم لا فضلا لا يكون كمالا، فضلا أن يكون إيش؟ كذلك، يعني عدم فضل عن يكون كمال. قال وينبغي أن يعلم أن النفي ليس به مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا بمجرد النفي ليس به مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، برأى النفي المحض عدم محض. قال والعدم المحض ليس بشيء، وقد مثلنا كثيرا يا أخوة، قل أنت لا تسرق، ما أنت بسارق، هذا نفي محض، هذا ما هو كمال. قال والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا على أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، مفهوم الآن النفي المحض هذا المقصود. قال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، يعني يقول الله عز وجل ما وصف الله عز وجل به نفسه من النفي لا بد أن يكون إيش إثبات كمال لفظ، هذا المقصود مدح من هذا الجانب، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أين الإثبات؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم إيش لكمال إيش ها إيش حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤود لا يجزي سيذكر إن شاء الله. قال فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه، لا يكرثه، والكرث قال هنا المبالاة في الحاشية موجودة طبعا، يعني عدم المبالاة، يعني لا يبالي بهذا الشيء، ولا يكرثه، ذكر هنا أيضا المبالاة، لا يكرثه أي لا يبالي، ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، هذا معلوم يا أخوة لديكم، لا يحتاج إلى أن نتأخر فيها، هذا معلوم أن العبد إن وصف العبد قوة لكنه يعجزه شيء وهكذا، وإن وصف العبد بالحياة فهو يموت وهكذا، وإن وصف بالعلم فهو مسبوق بجهل ويلحقه إيش ذلك ماذا نسيان وهكذا. قال وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب أتبع الغيوب والبعد، العزوب والغيوب والبعد، العزوب الغيوب والبعد، أي لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه ولا يبعد عنه، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إثبات إيش ونفي. طيب نفى عن نفسه ماذا؟ الغيب، أنه لا يغيب عليه شيء ولا يبعد عنه شيء. قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذا قد مر معنا من قبل إخوة، إذا ردنا على من؟ على ما ادعوا الكاذبون، الله عز وجل استراح يوم السبت. قال فإن نفي مس اللغوب على الذي هو على اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال، عندكم ماذا؟ والتعب، أيوه عند النصب والمعنى واحد. قال بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه، وكذلك أيضا في هذا الدليل وإن مكثنا به قليل أهمية في قوله لا تدركه الأبصار، وفي قوله أخوة لا تدركه الأبصار، هذا ما هو الآن؟ ما هو لا ما المقصود هنا؟ نفي وإثبات، ها؟ نفي لأيش؟ تفضل في إثباتنا هذه الأخوة يا أخوة، هذه الآية من أدلة إثبات الرؤية، مفهوم الآن؟ هذه إثباتنا، فالنفي طيب بينكم المقصود بالإدراك، اختلف من المقصود بالإدراك في هذه لا تدرك الأبصار، المبتدئ ماذا قال؟ لا تدرك الأبصار أي أن الله عز وجل لا يرى، ولو كان كذلك لقال الله عز وجل لا يرى، لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار، إنما نفى الإدراك، والإدراك يعتبر ماذا؟ شيء أخص من إيش؟ من الرؤية، أخص من الرؤية، ففي قوله لا تدرك الأبصار أقوال لأهل العلم تكتبوا هذه، الأول أنه لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به وإن رأته، لا تدركه أي لا تحيط به وإن رأته، إذن في إثبات الرؤية أو لا، لا ينفي الإدراك في حق الشيء لمن يرى، لا ينفى الإدراك في حق الشيء لمن يرى، ولأنه ينفي الإدراك في حق الشيء إلا لمن يرى، مفهوم الآن؟ لا، لهذا المعنى في إثبات الرؤية. قلنا لماذا؟ لأنه لا ينفى الإدراك في حق الشيء إلا إيش؟ لمن يرى، لمن يرى. أما لو كان لا يرى تماما فلا ينفى عنه الإدراك هذا. فقال أخر الإم لا ينفى الإدراك في حق الشيء إلا لمن يرى، إلا لمن يرى. وفي قوله لا تدرك الأبصار، أي قلنا ماذا؟ لا تحيط به، كما أنك يعلم الله عز وجل ولا يحيط إيش به علما، كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. وفي قوله لا تدرك الأبصار أي لا تراه، هذا قول آخر، قول آخر لا تدرك الأبصار أي قالوا لا تراه. وهؤلاء على قسمين، جاء عن عائشة استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية، قالت من قال أن الرسول عليه وسلم رأى ربه سبحانه إذن عائشة نفت الرؤية ولا في هذا؟ أي رؤية؟ الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. قالوا المقصود لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، هذا القول الأول، لا تدرك الأبصار في الدنيا. المبتدع قالوا نفى الرؤية في الدنيا والآخرة. القول الأول أن عائشة استدلت لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، في الدنيا، دعنا ما في قول عائشة وقول ابن عباس، مفهوم الآن؟ في قول هذا الآن قول الأول، يعني الأول من الثاني، مفهوم الآن؟ الأول ماذا قلنا؟ لا تدرك الأبصار لا تحيط به. الثاني لا تدرك الأبصار نفي الرؤية، استدلت عائشة بهذا لا تدرك الأبصار أي نفت الرؤية أي في الدنيا. المبتدع ماذا قالوا؟ لا تدرك الأبصار أي نفي الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. الصوفية ما عقيدتهم في ذلك؟ أثبت الرؤية في الدنيا وفي الآخرة. قالوا مما يدل يقوم مما يبين على القول الأول لا تدرك الأبصار أن المقصود بالإحاطة معلوم لديه، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فحصلت إيش؟ فغير الله عز وجل بين الرؤية والإدراك أو لا؟ فغير بين، ها أنت مثلا تقول الآن رأيت الجبل، لكن هل أحط بالجبل بأكمله؟ هل أنت تقول أرى الجبل أو رأيت الجبل، هل أدركت هذا الجبل أحط بالجبل رؤية؟ لا، مفهوم الآن؟ فالله عز وجل غير بين الرؤية والإدراك، والإدراك يعتبر إيش؟ قدر زائد على الرؤية أخوة، الإدراك قدر زائد على الرؤية. فانظر إلى هذه الآية، فلما ترى الجمعان من هما؟ أصحاب موسى وأصحاب فرعون، كل رأى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مع أن الرؤية إيش؟ حصلت، حصلت الرؤية من بعضهم لبعض، فنفي قالوا على عام لا يستلزم نفي إيش؟ الأخص. ويبين لذلك الذين نفوا الرؤية معلوم لديكم أن قد جاءت أدلة على إثبات الرؤية، كقوله سبحانه وتعالى إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفرق بين ناظرة الأولى وفرق بين ناظرة الثانية بالنسبة لقراءتها ولكتابتها وللمعنى. فناظرة الأولى هي الضاد التي أخت إيش؟ الصاد، وناظرة الثانية التي إيش؟ ضاء التي أخت إيش؟ الطاء، ومخرج تلك معروف من حافة اللسان، ومطلق مخرجها إيش؟ من طرف اللسان. بقي المعنى ناظرة الأولى التي من البهاء والحسن والبياض، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي النظرة إيش؟ النظرة إيش؟ الحقيقي لله عز وجل. أي ثلاثة فوارق من يذكرها؟ تفضل. قراءة أن الضاد التي اختصت مخرجها من حافة اللسان، يعني من طرف، من حافة الأسنان، يعتبر حافة اللسان من طرف. طيب، والضاء التي اختطت من طرف اللسان. كتابة تلقي عصا وتلقي دن عصا. طيب، أحسنت، الذي هي الأولى الذي هي اقتصاد. طيب والثانية النظر، النظر الحقيقي، النظر الحقيقي. نعم، يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد ذكر أهل العلم إذا عدي النظر به إلى فلا يرد به إلا إيش؟ حق النظر الحقيقي، فلا يرد به إلا النظر الحقيقي، فهذا ما يدل على ذلك. وفي قول لا تدرك الأبصار قالوا هذا كما جاء عن عائشة ماذا؟ لا تدرك الأبصار، هذا في الدنيا، أي المقصود به الرؤية. وأيضا استدلوا على أنه مما يدل على ذلك حين سألت اليهود أن ترى ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، فأخذتهم الصاعقة، ما يدل على ذلك. وأيضا اليهود يعني قريش حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، واستدلوا بأدلة كثيرة على ذلك، فعاقبهم الله عز وجل بذلك. وما يدل على ذلك أنه لن يرى في الدنيا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومعلوم هذا، وبالإجماع، بالإجماع على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، إنما اختلفوا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أم لا؟ فقد جاء حديث رأيت نورا، هذا هو الصحيح، ونور أن أرى هذا حديث ضعيف، إنما الصحيح ما هو رأيت نورا. أيضا قالوا في قول لا تدرك الأبصار هذا عام، وخصصوا ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة، مفهوم الآن؟ قالوا في قول لا تدرك الأبصار هذا عام، وخصصوا بذلك إيش؟ هذا القول، مع أن القول الأول هو القول الصواب. ففي قوله لا تدرك الأبصار قالوا هذا عام، وخصص بقوله تعالى أي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إذن هذا من باب العام إيش؟ والخاص، من باب العام والخاص. أيضا قالوا مما يدل على ذلك أن الآية سيقت مساق إيش؟ سياق إيش؟ المدح، المدح والثناء، لا تدرك الأبصار. قالوا فلو كان في نفي الرؤية تماما أين المدح الآن في هذا؟ ثم هذا أيضا نفي محض، والنفي المحض هل هو كمال؟ هذا نفي محض، إذا كان هذا نفي محض لذلك لماذا ساق هذه الآية؟ يبين على ذلك الآن. فقالوا الآية سيقت يعني سياق المدح، فإذا كان هذا النفي نفي الرؤية إذن أين الكمال من ذلك؟ ثم أيضا ما يدل على ذلك في قول لا تدرك الأبصار قالوا لا تدرك الأبصار نهائيا، قالوا أعظم نعيم ما هو؟ النظر إلى وجه الله، أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله عز وجل. فإذن أي نعيم إذا قد فاتهم النعيم الأعظم وهم ينفون بذلك الرؤية؟ والكلام طويل حول هذا ذكر أهل العلم. طيب قد يقول قائل الآن لا تدرك الأبصار نثبت كمال الضد، هل ممكن تدرك الأبصار؟ هذا يا أخوة إيش يثبت كمال الضد إذا كان يستلزم ذلك، يستلزم. طيب الآن مثل الله عز وجل لا يظلم لكمال إيش؟ لكمال عدله، أما هنا كيف تثبت بذلك؟ هذا المقصود به. خلاص ولا الكلام طويل حول هذا، نعيد الكلام كلام شيخ الإسلام. قال قوله تعالى لا تدرك الأبصار الإدراك والإحاطة، قلنا إيش الصواب إيش؟ وهذا واستدل بأدلة كثيرة يا أخوة في قوله مثلا طلب موسى من ربي فلما تجلى ربه طيب قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، معلوم هذا لديكم الآن. قالوا فتعليق الممكن على الممكن ممكن، فتعليق الممكن على الممكن ممكن، فرؤية الله عز وجل مستحيلة يعني ممكن عقلا في الدنيا، وطيب ولم تحصل شرعا، طيب ممنوع شرعا، وإلا قالوا لم تحصل أيضا شرعا في ذلك. ها؟ أي نعم، قالوا لو كان ذلك غير جائز لأنكر الله عز وجل كما أنكر على نوح. تعليق الممكن على الممكن ممكن، ما هو؟ لأن الله عز وجل هل بإمكانه يجعل الجبل واقفا محله؟ طيب فكيف تعليق الممكن على الممكن ممكن؟ ولو كان ذلك لا يجوز قالوا ما يدل على أن موسى سأل ربه، لو كان شيئا مستحيلا ما سأل ربه، ولا أنكر الله عز وجل عليه كما أنكر على من؟ على نوح حين سأل ربه. فإذا الرؤية الله عز وجل جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، جائزة عقلا في الدنيا لكنها غير واقعة شرعا، أما في الآخرة فهي جائزة شرعا وعقلا وهكذا. القسم الثاني الذي قال المبتدع قلنا لا تدرك الأبصار قالوا لن تروا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا قول المبتدع. من القول الثاني القول الأول ثم ذكرنا قولا ثاني ينقسم إلى قسمين، القول الأول قول عائشة لا تدرك الأبصار مقصود لا تدرك الأبصار في الدنيا، أي لا تروا الأبصار في الدنيا. والقول الثاني المبتدع لا تدرك الأبصار نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. ثم زدنا قولا ثالثا أيضا ولم يجد أيضا الصوفية أنهم قالوا الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، لكنه ليس تعلق في الآية، ليس له تعلق بالآية. فقال الله عز وجل يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وذلك يعتقدون هذا أو لا يعتقدون هذا. والصحيح من هذه الأقوال ما هو الأول، الأول مع أن في بعضها الأقوال التي ذكرها الآن قالوا هذا من باب العام والخاص، وقد بين ذلك شيء فيه شيء يعني وجه، لكنه القول الأول هو الصواب أنه لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، والأدلة على ذلك موجود كثيرة جدا. أما قول لن تراني فيما استدلوا به أن لن تفيد التأبيد كلام طويل ليس حول هذا، وهذا خلاصته، ولا كلام طويل حول هذا سيطول بنا الوقت. قال وكذلك قوله تعالى لا تدرك الأبصار الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قال كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، مفهوم الآن يعني قلتم الآن لو قلتم الآن لا يرى هذا النفي محض، هذا أمر شيء معدوم. هذا قال كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به والرؤية. إذن قالوا قال لن تراني في قول لن تراني ولم يقل لن أرى، لما قال لن تراني ولم يقل لن أرى. قال كما أنه لا يحاط به وإن علم، فالله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما. قال فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية. قال فكان في نفي الإدراك، ما فوائد الإدراك يا أخوانا في الإدراك لا تدركوه، من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال. طيب الآن قالوا هذا من نفي الإدراك إيش استفدنا من هذا؟ إثبات عظمته، لأنه إيش لا تدرك الأبصار هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، لا يدل على عظمته. الآن لو تقول رأيت الجبل الآن مثلا، الآن رأيت الجبل ما يدل على عظم الجبل لسعته ولعرضه وطوله ما وجد سبحانه أو لا؟ تقول رأيت مثلا البستان، وربما يكون البستان هذا مد البصر فهل أحط به بأكمله، هذا يدل عظم. لو كان شيئا يسيرا ماذا لرأيته، هذا أقصد في حق المخلوق، في حق المخلوق. فقالوا في قوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار هذا إثبات إيش عظمته سبحانه وتعالى، من ذا الذي يستطيع أن ماذا أن يدرك ربه سبحانه وتعالى؟ وذلك في حين تجلى ربنا سبحانه وتعالى الجبل قال لأنه إيش لا يستطيع موسى أن يتحمل هذا، بل لم يستطع هذا الجبل، لكن في يوم القيامة يعطيهم الله يعطيهم الرب سبحانه وتعالى قوة فيستطيعون أن ينظرون إليه. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمة ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا أيضا الأمر الثاني، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. من أين يا أخوة؟ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، مفهوم الآن. وقد قلنا لا تدرك الأبصار هذا ما يدل على أنه يرى، لأنه ما نفى الإدراك إلا ما يدل على إيش؟ على أنه شيء يرى، وإلا لما نفى الإدراك ما الفائدة من نفي الإدراك وهو ما يرى؟ مفهوم هذه الفائدة أو لا؟ فإذا كان قال لو تدرك الأبصار، فإذا كان شيء لا يرى ما الفائدة إذن من نفي الإدراك وهو لا يرى؟ قال كان ذلك دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصف ماذا ثبوتا هو مما لم يصف، عندنا هكذا هو مما لم يعني مما ليس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، ما في معنى حتى المعنى ما في لا تعرف. لكن هذه الطبعة هي أضبط من عندكم الطبعة. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا ومما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفون إلا بالسلوب، ما هو السلوب يا أخوة؟ النفي إيش المهض. قال لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، يعني إيش هذا صار عدما أو لا صار عدما، النفي المهض عدم يعتبر. قال انظر الآن لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجود، ذلك ماذا قال الشيخ الإسلام المعطل ماذا يعبد عدما، فهم الآن هذا هو الشيء يعبد عبدا، وهؤلاء نفوا نفيا محضا إذن هذا معدوم. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين، أي منفصل، ولا مباين للعالم ولا محايث أي مخالط له ولا محايث له، قلنا المحايث ما هو المخالط، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود سبكت كتين هكذا سبكت كتين صح؟ سبكة كتين. سبكة كتين. سبكتكين. سبكتكين نعم. ولهذا قال محمود سبكتكين لمن ادعى ذلك بالخالق، ميز لنا بين هذا الرب، بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس بذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. هذا مفهوم الآن الكلام هذا كامل يا أخوة؟ ذكره هنا في ترجمة الآن في الحاشية الآن في محمود سبكتكين، قال هذا الكلام قاله محمود رحمه الله لأبي بكر بن فورك المتكلم لما تناظر هو ومحمد بن الهيثم في مسألة العوق، فظهر عليه ابن الهيثم وغلبه بالحجة، وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع حتى قيل إنه سقاه السم فمات، وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضرة السلطان محمود بين ابن الهيثم وهو كرامي وابن فورك وأشعري، ومنها كما يقول ابن كثير مسألة العرش ذكر ابن الهيثم في مصنف له، فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيثم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية. وأما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته في النجوم الزاهرة، وجاء في ذكر السبب لكونه قال كان صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، يعني كان يقول أسر به، وأن روحه قد بطل وتلاشى، لكن السبكي في طبقات الشافعية ينفي هذه التهمة عن ابن فورك ويذكر أنه مات مسموما بتدبير أعدائه من الكرامية، والقضية تحتاج إلى تحقيق. خلاصة الأمر يا أخوة فيما مضى على أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي، طيب، وأن النفي المحض هذا إيش يعتبر إيش عدم تشبيه بالمنقوصات إيش والمعدومات. قال فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازم أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. وكلام الذي بعده كلام يحتاج إلى توسع الذهن قليلا، وتعلق أنه كلام طويل هذا كما مر معنا في باب العدم والملكة وباب الجمع بين النقيضين، أن سيرد عليه من هذا الباب. قال من قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازم أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس الآخر لأنه تأخرنا اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.